أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس لإثبات حرمة مطلق اللمس التمسك بما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أم كذب؟ تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها لم تحصر الزنا بزنا الفرج، بل أطلقته على زنا اللمس أو زنا اليد، وجعلت زنا اليد عبارة عن اللمس. وعندما ننزل موضوعا منزلة موضوع آخر، فهذا يعني أن الحكم الذي يكون ثابتا للموضوع المنزل عليه يسري إلى المنزل. فإن الزنا حقيقة هو زنا الفرج، فعندما نزل الشارع تلك الأفعال الأخرى منزلة زنا الفرج، لا فائدة لهذا التنزيل إلا أن يأخذ حكم المنزل عليه. وبما أن الزنا الحقيقي حرام فسائر أنواع الزنا كذلك. هذا هو تقريب الاستدلال. وزنا اليد في هذه الرواية جعل مطلق اللمس وليس لمسا مخصوصا، فإذا تدل الرواية بهذا البيان على حرمة مطلق لمس الأجنبي. هذا هو تقريب الاستدلال. الكلام في هذا الوجه في مقامين: الأول في سند هذا الخبر. الكليني رحمة الله عليه رواه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، ويزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. فيوجد في الواقع لهذا الحديث سندان. السند الأول كما هو واضح مرسل، لأنه عن ابن أبي نجران عمن ذكره، فالراوي المباشر عن أبي عبد الله عليه السلام مجهول. هذا السند الأول. السند الثاني عن أحمد بن محمد عن يزيد بن حماد عن أبي جميلة، هذا السند الثاني ليس فيه إرسال. ورأينا البعض عبر عنه بالمصحح، ولا بد أن يبتني تصحيحه على وثاقة أبي جميلة، وهذا أمر لم يثبت عندنا في الرجال، هذا الرجل لم يثبت توثيقه. كيف كان؟ فالرواية بكلا سنديها ساقطة عن الاعتبار. المقام الثاني في دلالة الخبر، على الرغم من محاولة صياغة الاستدلال بطريقة فنية، إلا أن هذا الاستدلال مخدوش. لا نسلم أن هذه الرواية تدل على حرمة مطلق اللمس، وهي من قبيل الروايات التي تقدمت في باب تحريم النظر، من قبيل النظر سهم من سهام إبليس. فهناك أثبتنا أنه على تقدير دلالة تلك الأخبار على الحكم وهو الحرمة، فلا تدل على حرمة النظر المجرد عن الشهوة والريبة. كذلك فيما نحن فيه بمقتضى المقابلة مع النظر والقبلة وما شابه ذلك، نستفيد أن الذي يطلق عليه الزنا هو اللمس عن شهوة، لا مطلق اللمس. فمقتضى السياق في الرواية ومقابلة القبلة باللمس ومقابلة ذلك بالنظر، مع عدم كون مطلق النظر محرما، نستفيد من ذلك أن الذي هو زنا لمس مخصوص لا مطلق اللمس. وذكرت في بداية البحث أن محل النزاع في اللمس المجرد عن أي عارض من العوارض، ذات اللمس بما هو هو. فإذا هذه الرواية لا تخلو عن إشكال سندا وماذا؟ ودلالة. الوجه السادس وهو المختار عندي وهو التمسك بأخبار المصافحة. فهذه الكثير لم يلتفت إليها، لا كما فعل السيد الخوئي من إلغاء خصوصية عنوان المصافحة لأن هذا غير مقبول، وإنما من باب أن أخبار المصافحة المتقدمة استثنت من حرمة المصافحة فيما لو كانت المصافحة من وراء ثوب. نعم ما سمعت.
أول يوم أشكلنا عليكم بهذا الإشكال.
جيد، أنا اليوم أشرح كلامك. جيد. أنا ظننتك كنت تدافع عن السيد الخوئي. المهم، عندما تستثني هذه الروايات من حرمة المصافحة كون المصافحة من وراء الثوب، نفهم من ذلك أن مناط التحريم ليس هو صدق عنوان المصافحة، وإنما مناط التحريم في المصافحة لكونه بواسطة اللمس. لأجل ذلك من وراء الثوب يرتفع مناط الحرمة، فحينئذ يثبت التحليل مع بقاء صدق العنوان. التفت جيدا، يعني قد واحد الآن يأتي ويقول أنه الذي نفهمه من هذه الروايات أن الموضوع مركب من جزئين، عنوان المصافحة هذا الجزء الأول وعنوان اللمس، فغاية ما يفهم من هذا الاستثناء أن اللمس دخيل في الحرمة، لكن لا يفهم منه أن دخالة اللمس في الحرمة على نحو تمام الموضوع. بل الذي يفهم من الرواية أن الموضوع مركب من جزئين، من صدق عنوان المصافحة وتحقق اللمس. في المصافحة من وراء الثوب ارتفعت الحرمة لارتفاع أحد جزئي الموضوع، فلا تدل هذه الروايات على المدعى. التفتنا؟ يعني بعبارة أخرى، في مقام الثبوت يحتمل احتمالات، يرحمكم الله، يحتمل احتمالات ثلاثة. الأول أن يكون تمام الموضوع هو المصافح، و الملامسة ليس له موضوعية وإن كان يتحقق مع المصافحة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون تمام الموضوع في الحرمة هو الملامسة. الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع مركب من المصافحة والملامسة. استثناء كون المصافحة من وراء الثوب من دليل الحرمة غاية ما يدل على إبطال الاحتمال الأول، وهو أن يكون تمام الموضوع ما هو المصافحة. نقول إذا جاز من وراء الثوب، خب المصافحة من وراء الثوب تصدق أو لا تصدق؟ تصدق، فالموضوع موجود. فغاية ما تدل عليه هذا الاستثناء أن تمام الموضوع ليس هو المصافحة، أما أن الموضوع هو الملامسة أو مجموع المصافحة والملامسة فلا دلالة في الرواية عليه. هذا الإشكال قابل للدفع باعتبار أن هذا المساق أن يأتي الشارع ويقول يحرم مصافحة الأجنبية ثم يستثني من هذا التحريم أن يكون من وراء الثوب. العرف يفهم أن المدار في التحريم على كون المصافحة محققة للملامسة، فإذا ارتفع ذلك ترتفع الحرمة، لا أن الموضوع مركب من جزئين. يعني نعم لو هكذا الرواية جاءت بهذا التعبير، إذا صافحت مع ملامسة يحرم، نفهم من ذلك أن الموضوع مركب من جزئين. أما التعبير لم يكن هكذا، حرم المصافحة لو لم يستثني كما أجبنا على السيد الخوئي، نقول كل لفظ يؤخذ في لسان الدليل يكون ظاهرا في الموضوعية إلا إذا دلت قرينة. القرينة الدالة على رفع العنوان عن موضوعيته هو أنه مع صدق العنوان انتفت الحرمة في صورة كونه من وراء الثوب، فيفهم من ذلك عرفا أن المناط في التحريم على ملامسة الأجنبية. وإنما خص المصافحة، يعني هنا قد واحد يشكل أنه إذا كان المدار على الملازمة ليش خص المصافحة، فليأتي من أول الأمر يقول الملامس. باعتبار أن الملامسة
عن غير طريق المصافحة في العادة تتنوع إلى نوعين: الملامسة، ملامسة الأجنبي للأجنبية عن غير طريق المصافحة في العادة تتنوع إلى نوعين. النوع الأول الحصول الاتفاقي، كما في أماكن الازدحام، هذا يحصل ماذا؟ اتفاق، وهذا لا معنى لتحريمه، لأنه حصل ماذا؟ اتفاقا ومن دون قصد. الثاني الحصول العمدي الاختياري لعنوان الملامسة، وهذا في العادة لا يتخلف عن طارئ من الطوارئ المحرمة، غير المصافحة نتكلم، يعني واحد أنا أريد أن أضع يدي على خد امرأة باختياري، هذا في العادة لا يتخلف عن عنوان من العناوين المحرمة كالريبة والشهوة وما شابه ذلك والتحبب وما شابه ذلك، بخلاف عنوان المصافحة، فإن الملامسة التي فيه في العادة لا تصاحب عنوانا آخر من العناوين الواضحة الحرمة، فجاء الشارع المقدس ونص على ذلك. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الطائفة، ويزيد المسألة تأييدا السيرة المرتكزة عند المتشرعة. حيث إن المتشرع من منطلق انتسابهم الديني نراهم يتحرجون عن التعمد إلى ملامسة الأجنبي للأجنبي، وهذا وإن كان ينسجم مع الكراهة أو مع استحباب الترك، إلا أن استهجان المتشرع لذلك كاشف عن أن المسألة ليست من قبيل القنوت في الصلاة. هنشوف الآن القنوت في الصلاة، إذا رجعنا إلى المتشرعة نجد أنهم يواظبون على القنوت، فلا نستطيع من مواظبتهم على القنوت أن نستفيد ماذا؟ الوجوب. ليش؟ لأن لو شخصا من المتشرعة ترك القنوت لا يلام مع مواظبتهم عليه، فهذا كاشف على أنه هذه المواظبة لا تكشف عن الوجوب. أما فيما نحن فيه يوجد سيرة للمتشرع على الترك، قد نقول لأنه مكروه، نقول أزيد من ذلك لو أن شخصا تعمد إلى هذا الفعل يعتبر فيه حزازة عند المتشرع. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالملامسة. يبقى الكلام في مصافحة المحارم وملامستهن. نعم.
نعود إلى النقاش اللي سمعنا من الشيخ. كان في يعني رايج من السؤال بالخير ثلاثة مراقبة بخصوص المفضل من صالح الأسدي اللي هو أبو جميلة. ذهب البعض إلى عدم تضعيفه من باب أن الشيخ الطوسي لم يذكره لا بمدح ولا بذم، إنما ضعفه الشيخ النجاشي طبعا لتضعيفات ابن الغضائر في كلام
بعدم نسبة الكتاب. لا، هذا شوف في بحث ابن الغضائر، هو هذه النكتة لن أشرحها لك. في بحث ابن الغضائر أنا كما تعرف يعني لا أعتمد على كتاب ابن الغضائر الذي وصل إلي، لكن لا لأجل أن ابن الغضائر فيه مشكلة، ولذا النجاشي في نيف وعشرين مورد نقلها عن ابن الغضائر نأخذ بها. ليش؟ لأن نقل النجاشي عن ابن الغضائر نقل مباشر في قراء متعددة في كتاب النجاشي تدل على وجود زمالة بينهما، وأنه كان يذهب معه إلى مكتبة والده. نعم، أي صح. صرف موافقة تضعيف النجاشي لأبي جميلة مع ما هو موجود في كتاب ابن الغضائر لا يؤثر، لأنه لنفترض الآن كتاب ابن الغضائر مزور، هذا الذي يزوره لابد أن يأتي بأشياء يضع فيه أشياء صحيحة وموجودة ويخلطها مع أشياء أخرى، التفتنا؟ فهذا لا يدل على إشكال.
هذا البعض يدعي أن الشيخ ابن الغضائري حدسي، يعني توثيقاته أو تضعيفاته هي حدسية، ويعمد فيها إلى أنه يرى روايات هذا الشخص الراوي، فإذا يعني كان فيها شيء من الغلو يضاعف.
صح صح.
والنجاشي تبع ابن الغضائري في هذه المسألة.
جيد. هذا الإشكال دفعه أنه الإشكال بحدسية ابن الغضائر نشأت من هذا الكتاب، وهذا الكتاب لما لم يثبت أنه لابن الغضائر، هذا على التقدير، وإلا في كتاب الرجال في 40 صفحة استقرأت كل موارد ابن الغضائر، هذه الدعوة أنه لم يسلم منه أحد من أعظم الثقات هذه دعوة خيالية وليست صحيحة. المهم بقية البحث إن شاء الله تأتي. لا لا، أنا هكذا أقول أنه الآن سؤال أنه ليش إذا كان اللمس هو الحرام لماذا الروايات جاءت وعبرت بالمصافحة؟ فلتأتي وتسهل الأمر علينا، نقول ملامسة الأجنبي للأجنبية حرام سواء كانت بمصافحة أم غير مصافحة. قلت إنما ذكرت خصوصية المصافحة لأن الملامسة عن غير المصافحة إما أن تكون اتفاقية فهذه لا تحرم، تفضل، وإما أن تكون عن عمد، وفي العادة الملامسة في غير المصافحة يعني يأتي واحد يضع يده على وجهها أو يملس على شعرها أو في العادة تكون ماذا؟ معها عنوان آخر يقتضي الحرمة ويكون واضحا، يعني واحد يأتي امرأة في الشارع يلامسها أو يقبلها أو يعانقها أو ما شابه ذلك هذا حرام، التفتنا. بينما المصافحة عادة هي ليست إلا وسيلة للتعارف والسلام والمقابلة وما شابه ذلك. العمدي أنت الآن نريد أن نقول الشارع يريد أن يحرم، لأن هي بعد لم تكن محرم، هذا الشيء وسيلة متعارفة في المجتمع، فجاء وخصص هذه ليدلل على أن ذات المصافحة هي المحرم.